قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ومحبة ولحظة صفاء ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على حبيبنا في اللحظة الفاصلة في حياتنا كلها، كل يوم ثلاثة وإحنا داخلين على حبيبنا وبنستشعر مدى الروعة والعظمة والجمال في هذا اللقاء. داخلين بكل أدب وهدوء وسكينة، وأوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي لقيناه كما عند مسلم بيقول لبعض الصحابة: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. عشان كده درس الليلة دي بعنوان النبي ونعمة الخشوع في الصلاة. يا ما جتني رسائل كتيرة جدا خلال السنة دي في على الإيميلات بتاعت قناة إقرأ إن محتاجين أي درس عن الخشوع في الصلاة، وأنا وعدت والنهاردة بوفي بوعدي إن شاء الله الدرس دوت، والدرس اللي جاي إن شاء الله نكمل فيه موضوع الخشوع في الصلاة، لأن احنا بنذكر أكتر أو حوالي 30 سبب من أسباب الخشوع في الصلاة. الحقيقة الموضوع خطير جدا وجميل جدا وفي غاية الروعة والجمال. وتعالوا نبدأ موضوع الخشوع في الصلاة بموقف في منتهى الجمال. موقف ان بعد ما كان النبي رجع من غزوه ذات الرقاع، وكان حصل ساعتها ان هم في الغزوه ديت وهم رايحين، يعني حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني امر بعض المسلمين بان هم يبحثوا عن بعض المشركين. فواحد من المسلمين دخل بيت واحد من المشركين وكان الدنيا ضلمه، كانش شايف حاجه خالص، فسمع صوت في الدار فظن ان صاحب الدار اللي هو المشرك ده هو ده اللي بيتحرك، فما خدش باله فجاي يضرب بالسيف. فقدر الله سبحانه وتعالى ان كان اللي قتل هي زوجة الرجل الكافر، والنبي نهى عن قتل النساء صلى الله عليه وسلم. فلما قتلت المرأة الصحابي راح خارج على بره واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالموضوع اللي حصل. فالنبي قال هيا لنرحل، ما ينفعش ان احنا ايه نقف في الموقف ده، لان اصلا انا نهيتكم عن قتل النساء. جه الراجل المشرك من بره فقالوا له ده واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جه ودخل بيتك وقتل زوجتك. فالراجل قال والله لأقتلن، أو والتي طبعا ما كنتش عارف ربنا، قال والتي لأقتلن 20 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ففضل يجري وراهم ويبحث عنهم في كل مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد رحل بالجيش وكانوا راجعين من غزوة ذات الرقاع. فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان في وقت من الاوقات كده وفي مكان النبي قال للصحابة هيا لنستريح، تعالوا نستريح شوية في المكان دوت. فهم قاعدين يستريحوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يشوف واحد يبقى هو دوت الحارس الليلي للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش حد مثلا يهجم عليهم فجأة وهم نايمين. فقال النبي للصحابة من يكلأنا، من يحفظنا، من يحرسنا؟ فقام اثنان، واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، قام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر. عمار بن ياسر وعباد بن بشر بيتفاهموا مع بعض، فعباد بن بشر بيقول له يا عمار أكفيك أول الليل وتكفيني آخرة، أم أكفيك آخر الليل وتكفيني أولا؟ فقال له عمار بن ياسر بل اكفيني أنت أول الليل وأنا أكفيك آخر الليل. قال له خلاص. فعباد بن بشر وقف يحرس المسلمين عند فم الشعب، واقف كده عمال بيحرسهم، ففجأة بيبص في السماء فلقى النجوم ومنظرها في السماء كده، واستحضر الآيات: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال. فأول ما قال يعني في الجو الجميل دوت والكون ده كله بيسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، والنجوم كمان بتسبح بحمد الله وبتسجد لله، إزاي نقف كده من غير ما أعبد ربنا سبحانه وتعالى مع إنه وقوفه أصلا عبادة؟ فقال طيب عبادة مع عبادة، أنا ممكن وأنا واقف بحرص برضو أصلي كده وأقرأ القرآن وأطول وأجي في الركوع والسجود أسرع شوية علشان محدش يأتينا بغتة فجأة يعني كده. فالمهم قام يصلي ويقرأ في سورة، وفي رواية أنه كان يقرأ في سورة الكهف، وعمال بيقرأ بقى وبيخشع وبيبكي من خشية الله. فجأة جاء هذا الرجل بين المشركين اللي زوجته اتقتلت، فشاف عباد بن بشر واقف يصلي، فعرف أنه هو الحارس بتاع المسلمين، فمسك الكنانة بتاعت السهم وراح ضربه بسهم، فالسهم جه في بطنه فشال السهم وكمل الصلاة، ضربه بالسهم الثاني جه في بطنه برضه فشال السهم وبرضه كمل في الصلاة. شوف دي مش النهارده دبانة ممكن تطلع الواحد من الصلاة، ده سهم دخل بطنه طلعه وراح مكمل الصلاة. السهم الثالث جاءه في مقتل عند صدري فنزع السهم، خد بالك وما سابش الصلاة لكنه تجوز أسرع في الصلاة، ثم تشهد ثم سلم ثم أيقظ عمار بن ياسر قال: أدركني فإني ما بين الحياة والموت. قام عمار بن ياسر، فلما قام وسحب السيف الرجل اللي جاي عشان يقتلهم عرف ان القوم كلهم والقبيلة كلها صحيت، فخاف على نفسه وراح جري. فعمار بن ياسر بيسأل عباد بن بشر بيقول له: رحمك الله يا عباد، لما لم تخبرني مع أول سهم تضربه؟ يعني أول سهم ضربته ليه ما صحتنيش وقلت لي؟ قال: والله يا عمار كنت أقرأ في سورة وكنت لا أستطيع أن أقطع تلك الصورة، فوالله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بحفظ ثغر من ثغور المسلمين ما قطعت الصورة ولو خرجت روحي. يا سلام، شفت الخشوع؟ إيه السر في الموقف ده يا جماعة؟ هو الخشوع. طب والسؤال الثاني، وإيه السر في الخشوع دوت؟ إن عباد بن بشر مش شايف حاجة في حياته إلا الله سبحانه وتعالى، الله مقصده، هو لا يريد إلا وجه الله، هو لا يريد إلا الإخلاص لله، هو لا يريد إلا أن يسجد بين يدي الله، هو لا يرى إلا الجنة والنار. عشان كده حبيبنا ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم كان دايما يكثر من ذكر الجنة والنار. يجي له واحد يقول له: يا رسول الله ماذا تقول في أول صلاتك؟ فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. فإذا بالحبيب المصطفى يسهل له المسألة، قال: ماذا تقول أنت في صلاتك؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن أنا ومعاذ بن جبل. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم إن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه قابل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا أبا بكر نافق حنظلة. تخيل صحابي بيتهم نفسه بالنفاق، قال: نافق حنظلة. فأبو بكر عايز يقول له: معقول أنت تقول على نفسك كده؟ ده أنت واحد من خيرة الصحابة. قال: وما ذاك؟ إيه اللي خليك تقول كده؟ قال: نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضائعات ذهب ما نجد، ما بنبقاش في نفس الحالة الإيمانية اللي احنا فيها وإحنا قاعدين عند النبي. فقال له: طب والله أنا أجد ذلك أيضا، أو أنك لا تجد ذلك؟ قال: أجل. قال: وأنا أيضا أجد ذلك. راحوا للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا ربي معنا بي يا رب في الجنة يا رب. راحوا للنبي عليه السلام فدخلوا عليه، فحنظلة ما استحملش، قال له: يا رسول الله نافق حنظلة. قال له: ما ذاك؟ إيه اللي خليك تقول كده؟ هو النبي عارف أنه ممكن يقول كلمة زي كده، لأن النبي عارف أن الصحابة عندهم حرص أنهم يكونوا في أحسن حالة إيمانية، ولذلك كانوا في أحاديث كثيرة جدا كان لما يسألوا يسألوا عن الأفضل، ما أحب العمل إلى الله، ما أحب العمل إلى دايما يسألوا عن الأحب مش عن العمل الحبيب لا. فإذا بحنظلة يقول له نافق حنظلة يا رسول الله، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندك يا رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فتبسم الحبيب المصطفى الذي قال عنه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يا رب ارزقني شفعت يا رب العالمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة بيرتفع فيها الإيمان بالعمل الصالح وساعة بينخفض إما بالغفل عن طاعة الله أو بالوقوع في معصية الله. والمعنى الثاني وده الراجح عندي، أو الاثنين برضو يعني أقوال راجحة لكن الثاني أقرب إلى قلبي، إني ساعة بتكون فيها عبادة 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 وساعة بتكون فيها استمتاع ببعض المباحات التي ليس فيها حرام من أجل أن نستعين بتلك المباحات على فعل الطاعات. خارج أنت وزوجتك تتمشى شوية وتدردشوا مع بعض شوية، وبعدين لما ترجعوا وتفسحتوا كده في فسحة ما فيهاش معصية فراجع بتقول لها طب ايه رايك بقى حبيبه قلبي، شو اتفسحنا وانبسطنا بقى كده، ننام ونسترح شويه بقى ونقوم نصلي قيام الليل. حاجه جميله قوي قوي، حاجه في منتهى الروعه. زي واحد كان نفسه يفتح زوجته في موضوع كده فعمال يفكر ليل ونهار اعمل ايه اعمل ايه، فوق نفسه يتجوز على زوجته. فالمهم فقال لها نخرج نتفسح، قالت له نخرج نتفسح، وهم في وسط الفسحه قال لها صدقي حبيبتي طلع قرار جمهوري من حاكم البلد. خير القرار يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ قال لها طلع قرار يا حبيبتي اللي ما يتجوزش ثلاث ستات هيعدموه. قالت له يا سلام يا حبيبي، والله يا روح قلبي مش خساره فيك الشهاده، انت طول عمرك بتصلي وابن حلال، فقال لها جزاك الله خيرا. خد بالك يعني روح تعدم لكن ما تتجوزش، زي ما بيقولوا كده المثل اللي عندنا في مصر يعني جنسته ولا جوزته. المهم فاذا بنستعين بالمباحات على فعل الطاعات ويبقى ساعه وساعه. سبحان الملك، تعالى كده اختبر قلبك كده واختبر نفسك الاختبار اللي هقوله لك دلوقتي. تخيل حضرتك لو شاب كده مش ملتزم ومدي معاد راندفو مع الجيرل فريند بتاعته، واخد بالك، ورايح قابلها ومبسوط جدا وفرحان وماشي كده اقدامه بتسابق الريح، رايح يقابل بقى الجيرل فريند بقى ومظبط نفسه وعامل شعره مش عارف ازاي كده ولابس على سنجه 10 وحاطط كولونيا 7 اب ورايح يقابلها. قارن بقى بين حالة الشاب ده وبين حالتك انت بقى القلبية، وانت بتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ورايح المسجد عشان تسجد بين يدي الله. وان كانت المقارنة بعيدة قوي، بعيدة بجد بعيدة يعني ما فيش مقارنة اصلا، بس يا ترى بتبقى فرحان ولا اديني رايح عشان بقضي الفرض اللي علي عشان ما تحسبش. فرق كبير قوي ان واحد رايح يصلي بحب، يعني واحد مشتاق زي ما النبي قال حبب إلي من دنياكم، حاجة غصب عني، فعل مبني للمجهول، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. لكن أجمل حاجة في الكون ده كله وجعلت قرة عيني في الصلاة بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين يا جماعة الخشوع ده هو روح الصلاة. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك ربنا يا رب يعافيك يا رب ويجعل بيوتكم دايما مليانة فرح يا رب وسعادة. تخيل لو واحد حبيبك قريبك مات وانت بتحبه قوي بس حريص جدا انك لازم تدفنه، لانه لو ما اندفنش ممكن الجسد يتعفن والكل من في البيت هيتأذوا اما من الريحة واما ان هم ممكن يتأذوا بان هم يمرضوا. فانت رغم حبك لهذا الشخص رغم ذلك بتقول يا جماعة الله يبارك فيكم سرعوا لازم ندفنه بسرعة. طب تخيل في وسط ما انت بتفكر تدفنه اتضح انه ما ماتش، ده كان عنده غيبوبة سكر وفجأة رجع مرة تانية، هتعمل ايه؟ يبقى حبك ليه عامل يا خبر ابيض، ده انا من شدة فرحتي ممكن اموت من الفرحة. سبحان الملك، هتزداد حبا ليه؟ طبعا هزداد حبا ليه لانه خلاص كأنه مات ورجع لي تاني. اهي كده الصلاة، الصلاة خشوع، الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة. لو ما بتخشعش يبقى الروح طلعت من الصلاة، يبقى الصلاة كأنها ميت، جسد ميت بلا روح. يبقى إذن اللي بيخلي الصلاة ليها روح الخشوع، إنك تخشع في الصلاة تلاقي الصلاة فيها روح. نفسي أسألك سؤال تاني، لو ملك من ملوك الدنيا قال أنا بعت لفلان الفلاني بستدعين، جالك الجواب أو جالك واحد من طرف الملك احضر حالا الملك فلان الفلاني عايزك حالا في القصر، خبر أبيض أتقعد بقى تكلم نفسك ومش مصدق وخايف ووا، رحت تقابل الملك يا جميل، وقفت قدام الملك والملك عمال بيكلمك وانت مش باصص له، وبيقول لك عارف يا فلان انا كنت ناوي اخد القرار الفلاني، وعارف يا فلان انا كنت عايز اعمل كذا، ولك مش بتبص له، انا متخيل ايه اللي ممكن يحصل لك في اللحظه ديت، طبعا انت عارف مش لازم اتكلم يعني. سبحان الملك. طب بلاش المثل الكبير ده، طب تعالى مثل برضو بسيط. واحد عسكري واقف بيتكلم مع القائد بتاعه في الكتيبه، سواء كان عقيد سواء كان لواء سواء كان اي رتبه بقى، وعمال بيكلمه، واللواء عمال بيكلم العسكري، رئيس ولا قائد الكتيبه اللي هو اللواء ده عمال بيكلم عسكري مجند عنده، والعسكري عمال يبص الناحيه الثانيه ومش عايز يبص له خالص. انت متخيل اللواء ده ممكن يعمل في العسكري؟ خد بالك، سبحان الملك. وده بيفكرنا على فكره بموقف حلو كان واحد حكاولي، ضابط بقى في النظام السابق كان بهدل العساكر اللي عنده، وكان الكل بيخاف منه، اول ما يخش الاسم الكل بيترعب. ليه؟ لانه كان ممكن يعمل مشاكل مع العساكر، فجاه كده ربنا هداه، بس برضه لسه عصبي يعني. فكان بقى بيجمع العساكر وعفياجه بقى انا الامام يعني ما حدش يخش غيري، خد بالك. فداخل يصلي بيهم في يوم من الايام صلاه المغرب، فوقف يصلي صلاه المغرب فقرا بسوره الرحمن، فوقف بيصلي الرحمن علم القران خلق الإنسان، وبعدين نسي الآية اللي بعدها، وبعدين خلق الإنسان، والعسكري خايف يرده، قال لك لو رده يمكن يسجنني ولا حولي مكتب، خلق الإنسان. فالراجل حس بقى العسكري، قال لك لازم أرده، بس أعمل إيه؟ أجيب هاله رسمة، قال له علمه البيان يا باشا، خد بالك. يعني هي كده، لأنه خايف منه. فشوف بقى مدى الخوف ده كله، تخيل بقى لو الضابط بتاعه بيكلمه وبيبص الناحية التانية، انسى المثل ده بقى ولله المثل الأعلى. تخيل الملك سبحانه وتعالى يخاطبك، أو أنت تكلم الملك وقلبك ملتفت عن الملك سبحانه وتعالى، فماذا تصنع؟ تعالوا نكمل موضوع الخشوع في الصلاة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى لحبيبك.
تعالوا نسوء بيت الرسول،
ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. لسه قبل الفاصل بقول لكم، لو واحد واقف قدام ملك من ملوك الدنيا وهو ملك بيكلمه وهو بيلتفت، هل ممكن الملك ده يقبل منه الكلام ده؟ أمال بقى لما تقف بين يدي مالك الملك وملك الملوك جل جلاله، الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إزاي تقف بين إيدين ربنا وإنت قلبك ملتفت عن الله وإنت بصرك ملتفت عن الخشوع في الصلاة؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات، كان من ضمن أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. كان من ضمن الكلمات الخمس قال وأمركم بالصلاة، ده سيدنا يحيى بن زكريا بيقول لبني إسرائيل وأمركم بالصلاة، فإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت. الله أكبر، العبد ما لم يلتفت بقلبه في الصلاة فالله عز وجل يقبل بوجهه على عبده سبحانه وتعالى. والالتفات في الصلاة هو الالتفات يعني إيه؟ يعني كم نوع؟ الالتفات نوعين، التفات القلب عن الله سبحانه وتعالى أو التفات القلب إلى غير الله، إنك تبقى بتصلي ودماغك كلها وقلبك كله مع إيه؟ مع الزوجة والأولاد والشغل والمنصب والجاه والفلوس والدنيا، والتاجر الفلاني عنده كذا وفلان عنده كذا وناوي بكرة أعمل كذا، وقلبك ملتفت عن الصلاة. سبحان الملك. في ناس فعلا أول ما تخش في الصلاة ما يحللهاش موضوع الحسابات إلا في الصلاة. مرة بيحكي لي أخ بيقول لي ناس واقفين بيصلوا وراء إمام، ده قصص حقيقي يعني، واقفين بيصلوا وراء الإمام، فالإمام صلى العصر 3 ركعات وراح مسلم، فاللي وراه زي ما تقول كده كأنهم بيقولوا، وكان كلهم رجال أعمال يعني، قالوا كأنهم بيقولوا يعني بركة يا جامع يعني لعله عسى نزل التخفيف عشان مش فاضيين يعني. فواحد من كام واحد بيصلوا وراء حوالي 100 واحد، فبيقول الإمام قال له يا ابو فلان انت ما صليتش بين العصر الا 3 ركعات. قال له ازاي يعني كل دول مش واخدين بالهم وانت الوحيد؟ قال له والله العظيم ما صليت بين العصر الا 3 ركعات. قال له ايه الدليل على كده؟ قال له الدليل على كده انا عندي 4 محلات، في كل ركعه بعمل حساب محل، فخلصت حساب 3 محلات وليتك بتسلم، فجزاك الله خيرا، قوم هات المحل الرابع، الركعه الرابعه. خد بالك هو مش خاشع في الصلاه ولا في دماغه الصلاه. ففي وده شغل الشيطان بقى، ان انا اول ما اخش في الصلاه التايهة ألاقيها في الصلاة. يعني ممكن يكون مثلا الساعة بتاعتك راحت، تخش تصلي الشيطان يقول لك ده انت نسيتها تحت المخدة في المكان الفلاني، تفتكر بقى الساعة وانت ايه وانت بتصلي، نسيت مش عارف ايه. بص كل حاجة انت نسيها يفكرك بها فين؟ في الصلاة. ناس تخش في الصلاة ومش واخدة بالها، يفضل طول ما هو بيصلي يفكر، وممكن الشيطان يضحك عليه بدل ما يشغله بالدنيا وبالمال، لا يشغله بعبادة. يعني مثلا ايه، يخش الله أكبر وهو بيصلي، الشيطان يقول له ايه، خد بالك ده احنا قربنا على موسم الحج، اقعد بقى تخيل كده وانت بقى لابس الإحرام الأبيض وانت داخل دلوقتي على الكعبة ما شاء الله، تخيل وانت بتطوف كده، طب تخيل بقى وانت بتقبر الحجر الأسود، خش بقى على الصفا والمروة بقى وشوف الجمال كله، يا سلام بقى وانت طالع بقى على منى، طب شوف بقى يوم عرفات بقى عامل ازاي، تلاقي نفسك عمال بتفكر في الكعبة والصفا والمروة والحجر الأسود ومينا وعرفات ورمي الجمار، لحد ما تلاقي الإمام بيقول السلام عليكم ورحمة الله. يا خبر أبيض، ده أنا لم أفقه ولا شيء في الصلاة، مع أن الشيطان دخلك من مدخل إيه، أن أنا بفكر في عبادة، لكن بتفكر في عبادة ضيعت لك العبادة اللي أنت كنت فيها. فالالتفات نوعين، التفات القلب إلى غير الله، وده مشكلة كبيرة جدا، أن أنت تبقى في الصلاة بجسدك لكن قلبك مش مع ربنا، قلبك في الدنيا. والنوع الثاني هو التفات البصر، ان انت تبقى واقف كده عمال تبص يمين وشمال و و و، وده من ضمن الاسباب اللي بتسبب التفات البصر كثره الزخارف في المساجد. بعض الناس يبقى داخل بيصلي ونفسه يخشع، بس يا سلام على حته النجفه هتطلع من عيني، الله اكبر ايه الموكيت ده المتر منه بكام، واخد بالك، يعني حاجات بقى فخمه قوي، واخد بالك، ولا حته بقى الاباليك اللي راكبه حوالين مش عارف ايه، ولا المطلع والمش عارف ايه بتاع المنبر بتاع الامام، ولا ولا ولا، تلاقيه عمال يفكر في الزخارف الجميله دي. ولذلك الاصل في المساجد يعني ان هي تكون جميله ونظيفه وزي الفل، لكن كثره الزخارف ليست من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الالتفات القلب والالتفات البصر يأثروا على الصلاة؟ طبعا ينقصوا من قدر وثواب الصلاة. يقول الحبيب محمد اللي ما صليناش عليه بقالنا 5 دقايق صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري حينما سئل عن الالتفات في الصلاة فقال ذلك اختلاس. دي سرقة، شفت بقى مين اللي هيسرق المرة دي؟ الشيطان. ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان بيسرقك، بينصب عليك، بيحتال عليك وانت مش واخد بالك، واخد بالك، حافظ يعني سبحان الله، نفسي تحافظ على صلاتك زي ما بتحافظ على فلوسك. يعني شوف الواحد لما يجي يطلع مثلا اتوبيس ولا ميكروباص يقول لك خد بالك اوعى تغفل عن جيبك، لان النهارده البلاد مليانه فوضى ومليانه ومليانه وحراميه ولصوص وبلطجيه، تلاقي الراجل طالع وماسك جيبه، ومن ساعة ما طلع لحد ما نزل ماسك جيبه لا يمكن يسيبه. عايزك تمسك قلبك بقى وانت بتصلي كده، زي ما انت خايف على جيبك، لا ده جيبك ده لو راح كله واخد بالك مش هيأثر قوي قوي عليك، يعني ان شاء الله ربنا هيكرمك ويرزقك، انما لو الصلاة راحت منك هتجيبها منين؟ خدت بالك؟ قلبك لو راح منك هجيبه منين؟ زي ما انت بتحافظ على جيبك انه يتسرق، حافظ على صلاتك من السرقة. واحد بيبقى واخد شقة في الدور الارضي يقول لك قبل ما اسكن لو سمحت شوفوا لي حداد، ليه؟ حوط لي الشبابيك كلها والبلكونات وقفلها لي حديد لحسن نتسرق، من باب اولى. زي ما انت خايف على شقتك وخايف على فلوسك وخايف على عربيتك وتجيب لها انذار، ودلوقتي بيعملوا لها كلبشات في العجل عشان ما تتسرقش، وبرضه بتتسرق يعني، بس يعني ايه، او بياخد بالاسباب، واخد بالك، لان يعني ما شاء الله العالم اللصوص يعني ما شاء الله بيدرسوها وبيظبطوها، راح يسرق عربيه مش عارف نوعها ايه، بيروح يجيب لها عجله بنفس المقاس ونفس البتاع، ويجيب البتاع ويحل العجله وياخدها ويحط التانيه مكانها، والله ما قصر يعني، واخد بالك. فايه سبحان الملك، زي ما انت خايف على امور دنيتك خاف على امر دينك وعلى صلاتك، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. عايز اقول لك حاجه بقى صغيره وسؤال صغير، فاكر اخر مره خشعت فيها؟ وفاكر اخر مره بكيت فيها من خشية الله سبحانه وتعالى؟ أنا عايز أقول يا جماعة، الناس اللي الإنسان اللي مش بيخشع في صلاته بجد ليه حق يحس إن الصلاة تقيلة. فعلا لازم تكون تقيلة، لأن الخشوع بيخففها وعدم الخشوع بيخليها تقيلة. قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ثقيلة تقيلة. خد بالك، إلا على الخاشعين. إن الإنسان لما بيخشع الله بيتلذذ، بيعيش في نعيم، في جنة، في جنة بجد. قال الثابت البناني: كابدت الصلاة، اللي هي صلاة قيام الليل، كابدت الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة، اسمع الكلمة اللي جاية ديت، فأحمل هم خروجي منها. أنا بعتبر إن أنا داخل أصلي ساعة ولا ساعتين، يا خبر أبيض أنا زعلان بعد ساعتين، الصلاة دي هتخلص، الصلاة الجميلة دي تخلص بعد ساعتين، أنا متضايق. هو داخل الصلاة متضايق إنه بعد ساعتين هيخرج من الصلاة. مسلم بن يسار كان بيصلي في مسجد البصرة، فانهدم ثلث المسجد، جه زلزال تلت المسجد اتهد، الناس اللي في المسجد جريت، والناس اللي في الحوانيت اللي حوالين المسجد الدكاكين جريوا، وبعد ما الدنيا هديت كده والهدم هدي كده رجعوا عشان يشوفوا لحسن يكون في ناس وقعت تحت الانقاض. فدخلوا فلقوا مسلم بن يسار ما زال يصلي، وقفوا جنبه حتى ما خلص صلاه وسلم، وقالوا له: يا مسلم، اما فزعت؟ انت ما خفتش؟ قال: والله ما دريت. ايه اللي حصل؟ لا لا ولا حاجه حبيب قلبي، ده بس ايه تلت المسجد بس وقع، يعني دي حاجه بسيطه يعني، واخد بالك، من كتر خشوعه في الصلاه. ابو سليمان الداراني كان يقوم يصلي قيام الليل ويقول: والله ان اهل الليل في ليلهم، اهل الليل، اهل الخشوع، اهل قيام الليل. المسلم يا جماعه يفرح قوي بالليل ويزعل قوي بالنهار. فرحان بالليل ليه؟ لأنه واقف يصلي ويقف بين يدي حبيبه جل وعلا، ويفضل طول الليل يصلي ويبكي ويسجد ويخشع ويركع ويقرأ القرآن ويستغفر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده المسلم اللي فرحان. ولذلك كان ابن مسعود يقول جملة حلوة قوي، يقول: الشتاء ربيع المؤمن. الشتاء ربيع مين؟ ربيع المؤمن. ليه؟ قال: طال ليله فقاموه. الشتاء الليل بتاعه طويل قوي، ما شاء الله، من الساعة مثلا 7-7:30 لحد الساعة 4 وشوية في عز الشتاء، يعني شوف كم ساعة، عدد كبير جدا. فتقدر تنام نص الليل وتقوم كمان تلت الليل وتنام سدس الليل، وده أحب القيام إلى الله كما كان يقوم داود عليه السلام، والحديث في البخاري ومسلم. قال: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقاموه، خد بالك، وقصر نهاره فصاموه. الله، نهار الشتاء قصير قوي، وكمان الدنيا جميلة ورطبة وما فيش شمس ولا حر، فممكن تصوم في الشتاء وتاخد بقى أجر كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، 70 سنة. وعند البزار بسند صحيح: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. خدت بالك؟ عشان كده ان انت محتاج فعلا تكتر قوي من العبادة والقيام والخشوع والركوع، وان انت تحب قوي الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان اول حاجة سترفع من هذه الأمة، تخيل ايه؟ الخشوع في الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: اول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعا. ممكن تخش المسجد كده يبقى نفسك تشوف واحد خاشع، بحيث لو رميت جنبه قنبلة هو مش واخد باله، فتلاقي الموضوع صعب شوية. تلاقي نفسك وانت داخل ومعدي، تلاقي ده عمال يبص لك، وممكن ده بيبتسم لك، وممكن ده مش عارف عامل ازاي، وممكن ده عمال بيفتش في جيبه، وممكن ده عمال بيعدل اللبس بتاعه، وممكن ده عمال بيظبط الساعة بتاعته، وممكن ومش لاقي حد خاشع الا القليل جدا، طبعا فيه بس قليلين قوي. يعني ده كلام النبي عليه السلام: حتى لا ترى فيها خاشعا. وعشان الخشوع هو روح الصلاه، ولو طلع الخشوع حبيب قلبي من الصلاه، يبقى الصلاه اصبحت كالجسد الميت. فكان النبي سيد ولد ادم، واخشع الناس لله، واتقى الناس لله، كان يستعيذ بالله من قلب لا يخشع. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هو في علم لا ينفع؟ طبعا العلم الذي لا يعمل به لا ينفع، خد بالك. يعني إذا كنت أنت ما انتفعتش بالعلم اللي عندك فكيف تنفع غيرك؟ خد بالك. سبحان الملك: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا عن سيدنا يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة: أي وإنه لذو عمل بما علمناه. العلم لابد أن يصاحبه العمل، فإذا لم يكن هناك العمل انصرف العلم عن هذا الإنسان ولم يستفد منه الإنسان أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. الرجل عالم، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ويلك، هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. ده كبير ومشكلة كبيرة جدا. يبقى إذن: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعيد الحديث تاني ونختم بيه قبل ما نطلع الفاصل. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. في نفس ما بتشبعش، في نفس فعلا مهما أوتيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم أو ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وأول حديث قال إيه؟ لو كان ابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا. لو واحد عنده واديين من الذهب لأن كان يقول: يا رب ارزقني بالثالث يا رب، واخد بالك. وقال: ولا يملأ عين ابن آدم أو لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تبيب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. تعالوا نكمل ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض موضوع الخشوع في الصلاة. زي ما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع، فقال كما عند مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وخد بالك، مدام العلم لم ينتفع به صاحبه فلا يمكن أن يخشع لله سبحانه وتعالى. وذلك بعد على طول قال: ومن قلب لا يخشع. ومدام إنسان لم، خد بالك من ترتيب الحديث، ومدام القلب لم يخشع لله فإذن الإنسان لم يستفد شيئا من صلاته، ولذلك مش ممكن يكون حاله في حالة تقوى وخشوع وورع. ولذلك قال بعدها: ومن نفس لا تشبع. ومدام النفس لا تشبع يبقى إذن ستتطلع إلى أكل الحرام، ولذلك قال بعدها: ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أوتي جوامع الكلام. شوف الألفاظ الحديث كلها بتترتب على بعضها إزاي. علم لا ينفع مش هتستفيد، أي ما فيش خشوع. ومن قلب لا يخشع يبقى إذن خلاص هيتطلع للدنيا ويسيب الآخرة. ومن نفس لا تشبع يبقى إذن ممكن يأكل حرام. ومن دعوة لا يستجاب لها. والشيطان وظيفته إنه يخليك ما تروحش تصلي، أو لو كان امرأة بتصلي في بيتها ومش عايزة تصلي يشغلها على طول. خدي بالك، الأكل هيبوظ، الفرخة ممكن تتحرق، طب خلاصي مش عارف إيه، طب خلص. سبحان الملك، اسمع الأذان على طول، اطفي كل حاجة. الله أكبر من كل شيء، قوم صلي، صلي الصلاة لوقتها. سبحان الملك. ولذلك هو الشيطان زي ما قلت لكم حريص أن أنتوا ما تصلوش، ولو صليتوا حريص جدا على أن أنتوا لا تخشعوا في صلاتكم. كان في واحد راجل كان شايل كده زي كنز لي يعني كده فلوس أو ذهب، ومش قادر، ما فيش طبعا كان زمان بقى خزائن ولا بنوك ولا الكلام ده كله، فكان شايل الحاجات ديت عند صخرة من الصخور وعمل لها علامة معينة. المهم قامت الريح وراحت جايبة الرمال وراحت رد من المكان ده كله. الراجل رايح يدور على الكنز بتاعه مش لاقيه، فيعمل ايه؟ فراح رايح للإمام أبو حنيفة، قال له: يا إمام، كان عندي كنز وكنت شايله في المكان الفلاني، جات الريح غطت المكان كله فمش عارف أوصل للكنز. ما تعمل لنا حجاب ولا اي حاجه ولا الكلام ده كله. فقال له يا ابني مناش في الحياه دي خالص، لكن انا هدلك على طريقه جميله جدا اعملها ان شاء الله يقينا هتلاقي الكنز. قال له قول لي يا امام. قال له بص يا ابني، روح صلي العشاء، وبعد ما تصلي العشاء روح البيت وقوم كده خش كده في مكان في بيتك كده واقعد صلي قيام الليل، واخشع بين يدي الله، وانت ساجد اسجد بين يدي الله وطول في السجود، واطلب من ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يذكرك المكان اللي انت حاطط فيه الكنز. قال له حاضر يا امام. صلى العشاء وراح البيت، قام بقى ايه قال لك اتوضى واصلي بقى وايه وابدا قيام الليل. وبدا قيام الليل ولسه الله اكبر يا دوب بيقرا الفاتحه، جاله الشيطان قال له الكنز في المكان الفلاني، ساب الصلاه وجري وراح جاب الكنز وفرحان جدا ومبسوط، وراح ايه رايح مكمل نومه وصحي على صلاة الفجر عشان يبشر الإمام. فرح الإمام أبو حنيفة قال له ها يا ابني عملت إيه؟ قال له الحمد لله جبتهم من أول ركعتين من أول، إحنا شوية في البلد. قال له والله يا بني لقد أبى الشيطان أن تكمل ليلتك بين يدي الله. شفت قد إيه؟ يعني أنت ما كسبتش كتير، ده هو الشيطان ضحك عليك، ده أنت مجرد ما الشيطان عرف نيتك أن أنت قايم تصلي قيام الليل على طول قال لك خد بالك الكنز في المكان الفلاني اجري الحقه، جريت تلحق الكنز وسبت أعظم كنز. ولذلك كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان دايما يخش على التجار كده، وكان دايما يذكرهم بالله، وكان دايما يحفزهم على أنهم يطمعوا في ثواب الآخرة أكتر من الدراهم والدنانير. وإن كان الإسلام لم يحرم البيع ولا الشراء ولا التجارة، ولكن حرم علينا أن تطغى علينا التجارة لدرجة أن أنا أنسى فرض ربنا وأنسى فضل ربنا، ان انا ابقى قاعد ليل ونهار في المحل بتاعي 24 ساعه عمال ببيع وبشتري وحسابات وادخارات ومش عارف ايه والكلام ده كله، واشيل في البنوك وليل ونهار وما فيش عندي وقت ان انا اسجد لله سجده. هذا هو الذي حرمه الاسلام. عايز اقول لحضرتك حاجه، ان الكون ده كله بصدق بيخشع لله سبحانه وتعالى. الحجاره، الصخور، الجبال، الشمس، القمر، الدنيا كلها بتخشع لله سبحانه وتعالى. فعيب علي أنا كمسلم أن أنا مخشعش لله سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك لما المولى عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحهم، لما المولى عز وجل يقول وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، لما المولى عز وجل يقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، لكن في صنف تاني قال عنه جل وعلا وكثير حق عليه العذاب. يبقى إذن في ناس بتخشع وفي ناس ما بتخشعش، في ناس بتسجد وناس رافضة، في ناس بتسبح وفي ناس بترفض. ولذلك المولى عز وجل بيصور لنا مشهد عجيب من مشاهد يوم القيامة، قال يوم يكشف عن ساق الملك سبحانه وتعالى، يكشف عن ساقه يوم القيامة ويدعون إلى السجود. ده مين؟ ده المنافقين بقى والكفار والناس اللي ما كانتش بتصلي في الدنيا، بالك، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. إيه السبب إنهم ما قدرتش يسجدوا يوم القيامة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا؟ يا ما قلنا لهم تعالوا صلوا، قالوا صلوا أنتم وخدنا تحت جناحك، وتقول له تعال نصلي يقول لك يا عم ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، وانت مقتنع ان في اخر؟ لو كان في اخر رب غفور رحيم. في ناس كده عندها حته ايه، وغرتهم الاماني، الاماني غرته. ولذلك شوف لما يوم القيامه لما المشهد على الصراط، واخد بالك ان المولى عز وجل، بس الاول نقول المشهد ده، ان الانسان اللي رفض يسجد لله في الدنيا يوم القيامه لما يكشف عن ساق الملك اهل الايمان هيسجدوا لله سبحانه وتعالى، أهل النفاق بقى والكفار يعوزوا يسجدوا فتنقلب أجسادهم إلى طبقة واحدة زي حتة خشبة كده، يجي يسجد فيلقى على ظهره ما يقدرش يسجد. ليه؟ لأنه رفض أن يسجد لله في الدنيا فأبى الله أن يسجده له في الآخرة، لأن سجودك لله في الآخرة دي علامة أن أنت من أهل الجنة. شفت الموضوع عامل إزاي؟ سبحان الله. وعلى الصراط شو بدي، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، دوروا على النور ده اللي توزع في مكان، إما إنه في المكان اللي توزع فيه النور ما بيننا قبل ما نطلع على الصراط، وإما أن النور ده وده الراجح أن هو توزئد، إحنا خدنا النور ده من أعمال الصالحة من العبادة والصلاة والخشوع والذكر والتسبيح وبر الوالدين، نور العبادة كلها نور. خد بالك، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وخد بالك، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، سور الأعراف، باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين وظاهره من قبله العذاب من ناحية المنافقين، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، شكيتوا في آخرة ولا ما فيش آخرة، وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور اللي هو الشيطان في القرار النهائي. فاليوم يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يغلق الستار على المشهدين والحق جل وعلا ينادي على أهل الإيمان ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقبل ما تيأس من رحمة الله ربنا بيفتح لك كل لأبواب الأمل وبيقول لك اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يلي زعلان عشان قلبك مات، يلي زعلان عشان قلبك مريض، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قول يا رب أحيي موات قلبي، ربنا هيحيي قلبك. يا رب اشفي أمراض قلبي، هيشفي أمراض قلبك ويحول قلبك إلى قلب جميل جميل بفضل الله. وبعدها تدعو تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله، زي ما قلت لك الكون كله بيخشع المولى عز وجل. لو كنت أنت في يوم من الأيام فرحان ومعجب بأنك أنت خشعت ربع ساعة، فالجبل اللي أنت شايفه من حجارة ومن صخور بيخشع كل يوم 24 ساعة. قال جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله والله يا جماعة، الواحد لما بيقرأ الآية دي بيحس إن جسمه بيقشعر. جبل لو نزل عليه القرآن اللي احنا بنسمعه كل يوم وبنقرأه كل يوم، لو نزلت آية على الجبل ده لرأيته خاشعا متصدعا يتفتت ويسقط من خشية الله. ده الجبل. ولذلك سيدنا موسى لما طلب أن يرى ربه عز وجل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، لسه ما ظهرش سبحانه وتعالى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دك الجبل. الجبل لما ابتدى بس، يعني سبحان الله، يعني لسه مجرد بس تجلى، لسه لم يظهر المولى عز وجل للجبل. شوف قد ايه الجبل دك على الأرض، اتساوى بالأرض، وخر موسى صاعقا. سبحان الملك، الملك سبحانه وتعالى. والله لو نعرف قدر وعظمة المولى عز وجل تلاقي نفسك واقف في الصلاة عامل كده والدموع دي نازلة من غير ما تشعر انك تخشع لله سبحانه وتعالى. ولذلك التلاتة اللي دخلوا الغار والحديث في الصحيحين هم تلاتة كانوا ماشيين فآواهم المبيت ان هم دخلوا غار، لان هم لقوا المطر نازل مش عارفين يستخبوا فين، قالوا نخش نبات في الغار ده لحد ما المطر يهدى شوية. فسقطت عليهم صخرة. قال بعض أهل العلم، وإن كان ما عندناش أي دليل، دليل الأمانة العلمية، قال بعض أهل العلم ولعلها صخرة سقطت من خشية الله سبحانه وتعالى. طبعا ما عندناش دليل على الكلام ده، لكن عندنا دليل إن ممكن الصخرة فعلا تسقط من خشية الله، لأن عندنا قول المولى عز وجل وإن منها لما يهبط من خشية الله. فعندنا لفظ عام إن ممكن الزلزال ده يحصل، فالأرض ممكن تهبط من خشية الله، وممكن صخرة تقع من خشية الله، وممكن أي حاجة في الدنيا تقع من خشية الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك فرغ قلبك لله. طبعا كل اللي أنا عمال أقوله في الحلقة دي كلها، قول لي فين أسباب الخشوع؟ أنت شفت لنا هتقول 30 سبب من أسباب الخشوع. أنا عمال بمهد لك، عمال بحضر قلبك إن أنا أقول لك خد بالك، شوف نعم ربنا، شوف الكون ده كله بيخشع لله، شوف شوف، عمال بمهد قلبك وبظبط قلبك انك لما تسمعني بعد كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيظبط قلوب الصحابة في مكة 13 سنة على التوحيد، ولم تنزل أي فريضة، لم يكلف المسلمون بأي تكاليف حتى الآن. يدوب كانوا بيصلوا الصلاة الإبراهيمية ركعتين بالليل وركعتين الصبح بس. إنما يعني سبحان الملك، إنما فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، فرض الصيام والزكاة والحج. الصيام والزكاة فرضوا فين؟ في سنة 2 هجرية، والجهاد سنة 2 هجرية، والحج بعدها بكم سنة؟ شوف هده. يبقى لم تفرض كل هذه الفرائض والأركان إلا بعد الهجرة، ونبي قعد 13 سنة يرب القلوب يربيهم على وعلى وعلى وعلى. ولذلك سبحان الله الخمر تحرم بعد 21 سنة. سبحان الملك، الخمر اللي هي الخمر تحرم التحريم النهائي بعد الهجرة، شوف بكم سنة، تخيل. لأن النبي عمال بيحضر القلوب، ولذلك أول ما جاء التحريم النهائي للخمر في اللحظة قال إيه؟ والحديث في البخاري ومسلم قالوا انتهينا يا ربنا انتهينا، محدش قال لا، طب لما خلص، طب لما أعمل، طب لما، طب لا، مفيش لما، على طول في ساعتها. فهل أنتم منتهون؟ الآية اللي في سورة المائدة قالوا انتهينا يا ربنا انتهينا، لكن كان في تحريم تدريجي، تحريم على ثلاث مراحل، كان آخرها الآية اللي في سورة المائدة. سبحان الملك، في القلوب بتربى. فأنا دلوقتي عمال بمهد لك وبظبط لك قلبك إن أنت تستقبل الثلاثين سبب من أسباب الخشوع، فيخشع قلبك بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز أقول لك، فرغ قلبك لله. أنت جيت الدنيا أصلا ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بس لا، ونعبد الكون لله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى أنا جاي أعبدك يا رب، وأعبد كل من حولي لك يا رب. أنا جاي عشان أعبدك وأعبد الناس كلها لله سبحانه وتعالى. عايز أقول لك حاجة، معقولة حبيب قلبي وانت تبقى في شغلك تفرغ نفسك وتسيب شغلك، وممكن لو كنت صاحب محل تقفل محلك، وممكن لو كنت قاعد في البيت تسيب البيت وتتوضى وتلبس وتخرج وتروح مشوار بعيد وتخش عشان تصلي وتقف تصلي، وبعد ما تصلي تخرج بلا أجر؟ بالله عليك معقولة؟ يعني عايز أقول حاجة، هو صعب إن الواحد يفرغ قلبه لله 50 دقيقة في اليوم؟ كل صلاة 10 دقائق تفرغ فيها قلبك لله وتخشع لله سبحانه؟ صعب يا جماعة، ولو حتى من باب يعني من باب الوفاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اقعد فكر كده، كم نعمة ربنا أنعم عليك. شوف دي، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما تقدرش تعد نعم ربنا. اقعد كده، هات ورقة وقلم، هات أجندة، اقعد اكتب نعم ربنا عليك. والله العظيم ما تقدر تعد نعم ربنا الظاهرة، فما ظنك بالنعم الباطنة؟ نعم كتيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. اسأل نفسك في مرة من مرات كده، كم تساوي نعمة البصر؟ تساوي قد ايه عندك؟ تستحق انك تشكر ربنا وتخشع في صلاتك لله قد ايه؟ نعمة البصر لوحدها اللي من غيرها تصبح مذلول. شوف دي، ربنا يا رب يكرم يا رب من حرم بنعمة البصر، ربنا يعوضه بالجنة، وقد عوضه الله بالجنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ الله حبيبتيه أي عينيه لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. الله أكبر. شوف نعمة السمع، نعمة السمع إنك بتسمع، شوف نعمة الكلام إنك بتتكلم وبتعبر عن اللي أنت عايزه، شوف نعمة الإيدين اللي بتشتغل بيها، اللي بتكتب بيها، اللي بتقدر تساعد الناس بيها، اللي بتقدر تخدم نفسك بيها، اللي بتمسح بيها عن وجهك وتزيح الذباب على وجهك وبتساعدك في كل حاجة، اللي شوف نعمة الرجلين اللي بتمشي بيها إلى المساجد وإلى العمل وإلى صلة الأرحام وإلى كل خير، شوف نعمة العقل، شوف نعمة الإسلام، شوف نعمة القلب. لو كان النفس الواحد، النفس وما تعرفش قيمة النفس إلا لما تبتلى، إلا لما تبتلى في موضوع سبحان الله. أسأل الله عز وجل لي ولكل المسلمين الشفاء. سبحان الله، يعني أنا ابتليت بحساسية صدري من 15 سنة، مقضي 15 سنة على الكورتيزون. لو ما خدتش حقنة كورتيزون وبخاخات كورتيزون ما أقدرش أطلع حلقة زي ديت. لما ما تحسش بقيمة النفس إلا لما تحس إن جاي لك أزمة مش قادر تتنفس، بحاسس إن ما فيش هوا داخلك، سبحان الملك، تحس بقيمة النفس. لو كان النفس الواحد بخمس قروش أو بخمسة هللة بلغة السعودية، أو بأي عملة بسيطة ومطلوب منك تدفع الفاتورة آخر الشهر عشان تتنفس، هتدفع كام؟ تقدر تقضي الفاتورة بفاتورة النفس غير فاتورة البصر وفاتورة السمع؟ تخيل حبيب قلبي لو كان لكل نعمة فاتورة وآخر الشهر خد ادفع فاتورة البصر، هتدفع؟ لا مش هدفع، خلاص نقطع الخدمة. فاتورة السمع ها هتدفع؟ ولا كأني سمع حاجة، خلاص نقطع ايه؟ نقطع السمع. فاتورة الشم مش هشم، خلاص ما يبقى، فاهم ازاي؟ فاتورة الكلام ما انتش متكلم، اقفل يلا مغلق للتحسينات، واخد بالك؟ فاتورة الايدين مش هتتحرك ما لو ما دفعتش. فاتورة الرجلين مش هتدفع، مش هتمشي من بيتك. فاتورة العقل ما فيش معايا ادفع فاتورة، هبقى مجنون، خد بالك. فاتورة القلب، القلب هيتوقف هموت. فاتورة النفس ما فيش نفس، هضيع. تخيل لو ربنا بيحاسبك بفاتورة على كل نعمة، ورغم ذلك ربنا ما حاسبكش وبيديك كل النعم ديت وبيكرمك كل الكرم ده. وكان من باب الوفاء إن لما أقف وأقول الله أكبر، خلاص الله أكبر من كل شيء. صح كده ولا مش صح؟ هو ده اللي احنا كنا عايزين نحسه، وده كان مدخل من مداخل الكلام عن الخشوع في الصلاة. وربما نحتاج لحلقة تانية وتالتة، وما تزهقوش، ده الكلام في الخشوع في الصلاة كلام جميل وكبير جدا وحاجة في غاية الروعة والجمال والجلال. عايزك تراجع معي الحلقة ديت، وعايزك تسمعها تاني، هتلاقيها إن شاء الله على موقع قناة اقرأ، وهتلاقيها على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري. إن شاء الله عايزك تتعايش مع الخشوع. التلات حلقات دولت بالله عليك خليهم باكج مع بعض، وبعتهم من خلال الإيميلات، من خلال سيديهات، أي حاجة لحبايبك، علشان نتعلم نعمة الخشوع، عشان تحس قد إيه إن أنت وأنت بتصلي وبتركع، أنت بتركع بقلبك قبل ما تركع بوشك وبجسمك. إن أنت لما بتسجد بتسجد بقلبك قبل ما تسجد بجوارحك. إن أنت لما بتقول الله أكبر أنت خلاص رميت الدنيا ورا ظهرك، لأن ما فيش حد عندك ولا في حد في قلبك أكبر من ربنا سبحانه وتعالى. الموضوع جميل وخطير جدا جدا. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم نعمة الخشوع في الصلاة. تعالوا نكمل مع بعض ونستقبل إن شاء الله إيميلاتكم واتصالاتكم في الفاصل الأخير، ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول
بود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعايش مع إيميلاتكم واتصالاتكم، وربنا يحفظكم ويبارك فيكم. الأخت ريم أرجو من الشيخ أن يفسر لنا الآية التالية من سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الحقيقة المقصود هنا يا أختي ريم، ربنا يحفظك ويحفظ جميع المسلمين وجميع المشاهدين، إن حينما ينفخ في الصور وتيجي بقى يوم القيامة، ففي الوقت دوت لا ينفعك لنسب ولا حسب ولا ينفعك أي حد، لا ينفعك إلا عملك الصالح، العمل الصالح فقط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك كما عند مسلم، قال ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني مش هينفعني يوم القيامة ان اجي لا في صلاة ولا في عبادة ولا في اي طاعة لله سبحانه وتعالى، وبعدين لما اجي يوم القيامة اقول انا مش خايف لان انا اصلا قريب الشيخ فلان، اصلا جدي كان عالم من علماء الازهر، اصلا انا والدي كان ولي من اولياء الله، اصلا ولا هينفعنا حد. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، وقال يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني عبد المطلب، فلما اجتمعوا جميعا قال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نظر النبي إلى بنيته فاطمة عليه السلام وقال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى إذن معنى الآية أنه لا ينفعني إلا العمل الصالح، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأخت الثريا إني مخطوبة برجل فرنسي أسلم، لكن المشكلة أنه يريد تطليق زوجته لكي يتزوجني، وأشعر بالذنب لأنني السبب، مع أني أخبرته مع أنه أخبرني أنها طلبت منه الطلاق مرتين، والآن تراجعت لعلمها بوجودي في حياتي. يعني واحد فرنساوي وكان مع زوجة وراح يتجوز الأخت الثريا ربنا يحفظها، فقال لها ده زوجتي هي اللي طلبة من الطلاق، لكن لما زوجته بقى الفرنسية لما عرفت أني بقى على ذمته واحدة تانية قالت لا خلاص أنا مش عايز أتطلق. موقفك هنا أخت الثريا أن أنت ملكيش دعوة بالموضوع خالص، أنت بره الموضوع، لا تقولي له طلق ولا تقولي له أمسك، سيبيه هو يتصرف براحته، بس كلمة طلقها اوعي تطلع على لسانك، اوعي، انت سيبيه براحته. ربما هو يكون في مشاكل بينه وبينها وتكون هي عايزة تطلق، ربما يكون في مشاكل بينه وبينها هو لا يتحمل الحياة معها، هو براحته بقى يطلق او يمسك براحته، انت خليك زوجة وملكيش دعوة بالمشاكل دي خالص بالمرة، وربنا يحفظك ويحفظ الجميع. الاخت تمارة من الاردن، خطيبي بيعاني من الأحلام المزعجة مع أنه يصلي ويقرأ المعوذات والرقية ولكن دون جدوى. طيب يعمل إيه؟ حاجة بسيطة جدا، هو ينام دايما على وضوء ويقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذات ويمسح بها جسمه، ويا حبذا لو كان حد يقرأ له سورة البقرة على مية، المية دي يشرب منها ويغتسل بها، إما كانش يقدر يغتسل بها خارج الحمام فممكن يعمل حاجة صغيرة خالص، إن هو يدف شوية مية ويحطها في بخاخة المكوى ويدخل غرفة النوم ويقفل على نفسه ويرش جسمه بالبخاخة دي، فيبقى كده المية وصلت جوه بطنه بالشرب وجوه خارج جسمه ببخاخة المكوى، فيصبح بذلك الحمد لله رب العالمين يعني وصله كل هذا الخير، فإن شاء الله لعل وعسى يكون سبب إن شاء الله للعلاج. الأستاذ سليم حسين من الجزائر بيقول إذا وجدنا قطعة ورق مكتوب عليها آية قرآنية أو اسم من أسماء الله فماذا نفعل بها؟ يعني إما أن تحرق الورقة، وإما أن تدفنها في مكان لا يسير عليه أحد يعني، وإما أن تضعها في ماء يعني كأن تلقيها في بحر مثلا أو في مية، وهي كده كده الكتاب اللي عليها أصلا هتتمحي بوجود المية، وإن كان الأيسر والأحسن أن أنت تحرق الورق. الأخت فتيحة نهاد من فرنسا، ما هو الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح والشروق؟ صلاة الفجر هي صلاة الصبح، ويعني هو الفجر هنا هو الوقت والصبح هي الصلاة، فيطلق عليها أحيانا صلاة الفجر ويطلق عليها أحيانا صلاة الصبح. الشروق هي صلاة الضحى، إن النبي عليه السلام كما عند الترمذي بسند صحيح قال من صلى الصبح في جماعة، وفي رواية من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة. أستاذ أحمد السلام عليكم. طيب الأخت أمل، السلام عليكم أخت أمل.
أستاذ محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
الله
يحبك في الله والله.
ربنا يحبك.
سعيدة جدا جدا كلمت حضرتك.
الله يسعد قلبك أخت الفاضلة.
ربنا يبارك فيك يا رب. والله الواحد بيستنى برنامج حضرتك. أنا سعيدة جدا جدا كلمت حضرتك.
الله يسترك ويحفظك أخت أمل.
أنا كل منايا أن حضرتك تدعي لي يا رب كده بالثبات، وتدعي لي إن شاء الله أن ربنا يرزقني بالزوج الصالح.
الله يثبتك ويرزقك بالزوج الصالح والذرية الصالحة ويسعد قلبك دنيا وآخرة ويكرمك أنت وأسرتك إن شاء الله يا أختي أمل. الأستاذ أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك حبيبي.
السلام على صلى الله العظيم رب العرش العظيم.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
السؤال يا شيخ، أنا لما بقى أصلي بيبقى في خشوع في الصلاة، بس كده بقعد أفكر كتير بالعقل وكده، فالعقل بيتعارض مع القلب في بعض الأحيان. العمل. وسؤال تاني بعد إذنك، صلاة الضحى بتبقى إمتى؟
حاضر أنا يا حب قلبي. ربنا يبارك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للخشوع حتة القلب، حاول يعني ألا تعمل العقل في أثناء الصلاة، في يعني ايه بمعنى ايه؟ بمعنى ان يعني وانت بتصلي خلي القلب حاضر، لكن العقل لو شغلته في حاجات تانية خارج الصلاة هتلاقي نفسك خرجت من جو الصلاة وخرجت من جو الخشوع. يعني تخيل انا واقف هو بيصلي وخاشع، ففي وسط ما انا خاشع بدأت اعمل عقلي مثلا في نظرية من نظريات الكون، او ان انا اعمل عقلي في خلق السماوات والارض، اهو تفكير، وده نوع من العبادة، وهي عبادة التدبر والتفكر، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، لكن ده مش وقتها، خد بالك. فإذا انت حاول تغلب مسألة الخشوع عن إعمال العقل في الصلاة. المسألة الثانية حضرتك سألت عن، معلش أنا نسيت السؤال الحقيقة، إذا كان صلاة الضحى، صلاة الضحى بتبدأ من بعد شروق الشمس بحوالي تلت ساعة. يعني انت بص في النتيجة، مثلا لو شروق الشمس مثلا بدي مثال على الساعة 6 ومثلا وعشر دقايق، يبقى صلاة الضحى تبدأ من الساعة 6:30 بعد تلت ساعة من الشروق اللي مكتوب في النتيجة، ثم تنتهي صلاة الضحى قبل صلاة الظهر بحوالي ربع ساعة. يعني الوقت ده كله تقدر تصلي فيه في أي وقت صلاة الضحى. الأخت الأخ بيقول دائما بحس أني عندي ذنوب كثيرة وأخاف أن الله لا يغفر لي، مع أني دائما أستغفر وأذكر الله وأصلي، فماذا أصنع؟ عندي ذنوب كثيرة وأخاف الله سبحانه وتعالى، ده شيء طبيعي، كلنا أصحاب ذنوب، والقلب الحي هو القلب الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى. لكن اوعى يصل بك الخوف لدرجة أن أنت تيأس أو تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. المؤمن في حياته ما بين الخوف والرجاء، طول ما هو عايش وطول ما هو شاب بالذات يحاول يغلب جانب الخوف شعره، بحيث أنه ما يجرأش على معصية ربنا سبحانه وتعالى. عند الموت تغلب جانب الرجاء حتى تلقى الله وأنت حسن الظن بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. مين معنا أستاذ أحمد؟ الأستاذ نجم الدين من الدنمارك.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبيبي.
نحب في سبيل الله، والله
أحبك الذي أحببتني فيه، الله يسترك ويحفظك.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، أنا من جمهورك الجديد، والله بحبك كتير كتير.
الله يحفظك حبيب قلبي، وطمننا على إخواننا المسلمين في الدنمارك، أخبارهم إيه؟
الحمد لله كويسة والله، ادعونا بخير يا شيخ.
ربنا
والله
يحفظ،
الحمد لله كويسين، ربنا الحمد لله نحبكم انتو كمان من بعيد، ادعينا بخير يا شيخ.
الله يخليك حبيبي وبارك في عمرك يا رب العالمين. وانا سعيد لما بيجي اتصالات من اوروبا، لان فعلا اللهم لك الحمد يا رب العالمين، يعني فعلا قناة اقرأ لها وقع كبير جدا جدا، ولها أثر عظيم جدا في دول أوروبا وأمريكا وأستراليا وأسيا، يعني ما شاء الله يعني مغطية الكرة الأرضية. ربنا يا رب يبارك يا رب، وجعلها في ميزان حسنات كل القائمين يا رب العالمين. الأخت تسنيم من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، ربنا يعزك يا رب.
أقسم بالله العظيم إني أحبك في الله.
ربنا يحبك ويسترك يا رب.
دلوقتي أنا وأخويا،
معلش الصوت بيقطع، معرفش هل من إربيز عندي ولا من التليفون حضرتك، مش عارف
من عندي.
طب حاولي التليفون أخت تسنيم، بس أنا مش سامع الحقيقة. طيب حاولي اتصل تاني أخت تسنيم، ربنا يعزك يا رب. الصوت كان بيقطع الحقيقة. الأستاذ فوزي: أبي رجل يصلي ويقرأ القرآن ولكن عنده علاقات كثيرة بالنساء وهو ينفق عليهن، وأمي تعاني من عدة أمراض فأمي لا تحتمل تصرفاته، وأحيانا ترفع صوتها عليه من شدة غضبها، هل من إثم عليه عندما ترفع؟ يعني عايز أقول حاجة، لا داعي حتة أن الزوجة ترفع صوتها على الزوج، لأن الزوج لما الزوجة بترفع صوتها عليه هو لا يستجيب في الغالب، أنا بقول في الغالب مش بقول في يعني في كل الأحوال. فالزوج لما الزوجة تعوز تنصحه وهو مرتكب ذنب أو واقع في حاجة كبيرة زي اللي بيحكيها أخونا الفاضل، يعني هو ممكن يعند أكتر، إنما هي تذكره بالله وتنصحه مرة واثنين وثلاثة، وتحاول بقدر الإمكان إن هي برضو تغير من نفسها، لعل وعسى يمكن يكون هو إنسان يعني مفتون إلى غير ذلك، تحاول إنها تعمل اللي عليها، تتزين له، تحاول لها تخرجه من الفراغ اللي هو عايشه، وتحاول لها تسعده بأي طريقة، وفي نفس الوقت يعني طبعا هي تستعين بالله قبل أي شيء، وتكثر من الدعاء ثم تأخذ بالأسباب الدنيوية، لكن حينما تنصحه تنصحه برقة وبلين، وممكن يكون نصائح غير مباشرة بأنها تعطيه شريط فيستمع إليه، بأنها تدل على محاضرة فيستمع إليه إلى غير ذلك، إنما رفع الصوت هيخليه يعند أكتر وأكتر، وربنا يا رب يحفظه يا رب ويرده يا رب العالمين إلى بيتي. الأستاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟
اهلا حبيب قلبي، الله يعزك.
يا شيخ محمود والله العظيم، والله العظيم اقسم بالله اني احبك في الله.
حبك الذي احببتني فيه، الله
يستر. وبقالي سنين من الشهور، والله بقالي سنين حاول اكلمك مانيش عارف والله. الحمد لله ربنا وفقني والله.
الله يسترك حبيبي،
ربنا يبارك فيك. انا عاوز رقمك الشخصي، بس عاوز اعرف الميعاد بس المناسب لحضرتك ان اكلمك في الساعه المحدده بس بالله عليك.
انا والله حضرتك. انا والله حبيب قلبي والله العظيم، وانا يعني انا ما اقدرش ان اقول لك كلمه الا اذا كانت صدق. أنا والله ما بقدرش أستعمل التليفون عشان ظروف صدري وظروف صوتي، فأنا كل ما في أمر أستقبل رسائل، وممكن تاخد التليفون من الكنترول، وأنا بكون صريح معاكم يعني، حتى يعني بقول لحضرتك لو حد رد عليكم في التليفون يبقى ده شخص غيري، إن أنا والله غصب عني أنا باخد علاجات كورتيزون لا تتخيلوها، عدت اللا معقول عشان أقدر آجي كل حلقة، يعني كل حلقة قبلها ما بين بخاخات كورتيزون وما بين حقنة كورتيزون، فأرجو تسامحوني والله، اقبلوني كأخ ليكم داعية وسامحوني على التليفونات، اعتبروها يعني تقصير مني في حقكم، ولكن أنا آسف يعني، فأرجو أنك تسامحني يا أخ محمد، وخد التليفون بالكنترول وابعت رسالة وأنا أرد عليها إن شاء الله. أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرت الشيخ
عامل. يا أهلا وسهلا أم أحمد.
الله يخليك، الله يكرمك يا رب. أرجو من حضرتك أنك تدعي لبنتي وابني، يعني ما بيصليش وكده.
ربنا يهديهم.
ازاي حضرتك؟
الله يسترك يا ام احمد، ربنا يسترك.
لا انا بنتي يعني الحمد لله رب العالمين، تقدم لها شاب يعني بيعمل مدير اعمال، يعني ايه ممثل وكده هو. ممثل غير مشهور يعني، وساكن في منطقه شعبيه.
ما تقوليش اسمه ام احمد.
لا ان شاء الله مش هقول اسمه باذن الله. وإن شاء الله يعني هو إيه يعني هي وهي رفضت، يعني هي ما شاء الله عليها بتصلي ومؤمنة ومحافظة على صلاة القيام والفجر وملتزمة الحمد لله بزي الشرع وكده هو. وهي الحمد لله رب العالمين، يعني هي يعني كانت بتسأل يعني ينفع يعني ترتبط بالشخص دون ولا.
طيب أنا يعني ربنا يبارك فيك يا محمد، ربنا يحفظك يا رب ويبارك لك فيها ويرزقها يا رب بخير من هذا الرجل، ربنا يحفظك. طبعا وكيل أعمال فنان أو ممثل أو غير ذلك، طبعا من المعلوم أن المال اللي جاي له من التمثيل أقل ما يقال عليه، لو أحسننا الظن نقول أنه جاي من شبهة، وطبعا من نفس المال دوت هيعطي الراتب للشاب اللي بيتقدم للزواج من بنت حضرتك. أنا أتمنى أن أنت إن شاء الله يعني إن شاء الله احتسب عند الله سبحانه وتعالى واترك هذا الأمر، وإن شاء الله ربنا يعوضها خير من إني عايزين إني عايزين بنتنا تأكل لقمة حلال عشان ربنا يستجيب دعائها وصلاتها وعبادتها، وربنا يحفظها لك ويبارك لك فيها رب العالمين. دفنت أمي، توفيت أمي ودفنت بعيدا عن أهلها، فهل يعذب المتوفى بذلك، وماذا أفعل عندما أشتاق لأمي؟ طيب هي توفيت، دفنتها بعيد ليه؟ أحيانا يا جماعة بتكون في وصايا، الوصايا دي الحقيقة عايز نقول إن بتبقى من الظلم لأهل المتوفى، يعني مثلا واحد يكون قاعد مثلا في القاهرة وليه جد اتدفن في أسوان مثلا، فيقول لهم جدي ده حبيبي، فلما موت ادفنوني في أسوان. طب دي مشقة علينا إن احنا نطلع بحضرتك بعربية من مصر من القاهرة مثلا لحد أسوان عشان ندفنك في أسوان، طب ولما نعوز نزورك هنجيلك ازاي؟ فدي مشقة. فأرجو من كل إنسان إنه ما يشكش على أهله، يعني ادفنوني في أي مكان قريب منكم عشان حتى تحبوا تزوروني، تحبوا تجوني يعني تتونسوا بأن أنتوا تيجوا، كأنكم يعني عندما يعني إنسان ما بيروح يزور قبر أي حد من أقاربه أمه أو أبوه بيحس كأنه معاه، فلا تشكوا. لكن هي لا تعذب طبعا بدفنها في مكان بعيد، وانت لو اشتقت اليها ابقى روح لها بين الحين والحين او ادعي لها، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاخت اسيا من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم اختي اسيا. طيب خير ان شاء الله.
كثرة الفتن من حولنا كمسلمين في أوروبا، ماذا نفعل؟ استعينوا بالله. سيدنا موسى عليه السلام لما قال الملأ من قوم فرعون لفرعون، قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ راح فرعون أصدر قرارته، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فبدأ سيدنا موسى يفتح لهم باب الأمل ويصبرهم. قال استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، برضو لسه الأمل شغال. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فأنتم ما عليكم إلا أن تعتصموا بالله وتلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى ينجيكم من هذه الفتن. وإذا كانت الفتن ستؤثر عليكم في دينكم فارجعوا إلى بلادكم. وأنا دائما يا جماعة بقول مقياس الإقامة في أوروبا، في أمريكا، في أي مكان، أنا لا أحرم على الإطلاق ولا أحل على الإطلاق، إنما أقول الأمر يختلف من شخص لآخر. لو واحد راح أوروبا وعاش هناك وإيمانه ازداد خليك هناك، لو واحد راح هناك وهيتفتن ارجع لبلدك. ما فيش حاجة عندك في الدنيا أغلى من دينك. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. نعمة الخشوع في الصلاة حقيقة عايزين نفكر مرة واثنين وثلاثة، ومن النهاردة لحد يوم الثلاث اللي بعد اللي جاي، لأن ممكن الثلاث اللي جاي احتمال واحتمال نلتقي أو لا نلتقي. فلحد يوم الثلاث اللي جاي لو التقينا إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. جربوا ومصلوا كده، استحضروا نعمة ربنا عليكم، استحضروا مدى عظمة المولى عز وجل، مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، استحضروا الآيات القرآنية، استحضروا أن الجبال بتخشع، النجوم بتخشع، السماء بتخشع، الأرض بتخشع، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قول معقولة بقى الجبل يبقى أحسن مني، بقى النجم والقمر يكونوا أحسن مني؟ ده أنت أحلم الأمر. فلازم أن أنت إن شاء الله تكون يعني سبحان الملك. أيوة أستاذ أحمد معنا. الأخت سوريا من المغرب، إذا نوم فتحوا سوريا على المغرب. طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ على مقدمة للأمة الإسلامية.
الله يحفظك أخت سوريا، ربنا يعزك يا رب.
أرجوك أنا بدي أسألك سؤال.
تفضلي.
أنا الحمد لله فتاة في عمري 16 سنة منتقبة ولله الحمد،
ما شاء الله
ما
شاء الله عليك يا رب.
بس أنا عندي مشكلة مع أبي، والدي لا يصلي ويشرب الخمر ويدخن، وأنا خايفة عليه كثير، وبدي إياك أرجوك تدعي لأبي.
حاضر.
لأنه
أقول لك على حاجة حلوة تعمليها يا أخت سوريا. عارفة؟
نعم.
أقول لك على حاجة حلوة تعمليها. عايزك ما دمتي أنت ما شاء الله ملتزمة ومنتقبة وبتصلي وبتقرأي القرآن، عايزك لما تشوفي والدك خش عليه، قبلي راسه وقبلي إيديه، وتعاملي معاه أحسن معاملة، وخليه يشوف منك أحلى خلق في الدنيا. حتى لو كنت أنت ما شاء الله خلوقة وطيبة وهادية ووا، خليك كمان أفضل، يعني زودي الجرعة كمان. صدقيني هيشعر بأنه بعقول أنا أبو البنت الفاضلة الطيبة اللي بتصلي دي. في وقت من الأوقات لما تسمع الأذان قولوا له يا والدي أنا بستمتع بسمع صوتك، ممكن تصلي بيا؟ وهكذا اجتهدي على ان انت تاخدي بايده، بس من غير ما تعرجي على موضوع انت ليه بتشرب خمر، انت ليه هيعند، انما حاولي تدوقيه حلاوه الطاعه اللي انت ضايقاها، وان شاء الله ربنا يكرمه. ومع الدعاء بقى قومي بليل صلي وادعي زي ما احنا هندعي دلوقتي، اني داع فامنوا من قلوبكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، ربنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا لذة الخشوع والمناجاة بين يديك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا لذة الذل والانكسار والخشوع بين يديك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اشف مرضى المسلمين، ارحم موت المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، اللهم نجح طلاب المسلمين، زوج بنات المسلمين، وزوج شباب المسلمين، وارزقهم بالذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر لهم، اللهم انصرهم على أعدائهم وآمنهم في أوطانهم، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ كل بلاد المسلمين، اللهم احفظ كل بلاد المسلمين. نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم ردنا بقضائك يا رب العالمين، وما قضيته من أمر فردنا بقضائك يا أرحم الراحمين. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. بيض وجوهنا يوم العرض عليك. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد وأصحابه، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإوعى تنسوا صيام الاثنين والخميس، وقيام كل يوم ركعتين، وجزء قرآن كل يوم، وتستغفر وتصلى على النبي وتدعي لأخواننا في سوريا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت.